إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب، ما الدين، ما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. في هذه الأبيات إثبات المسألة العظيمة، وهي إثبات سؤال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه، وقد تظاهرت بذلك نصوص الشريعة كتابا وسنة، وأجمع على ذلك أئمة السنة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من أهل السنة والجماعة، وإن أنكر ذلك بشر المريسي وأضرابه وأتباعهم من المعتزلة، وحملوا على فاسد فهمهم قول الله عز وجل: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قالوا في الآية الأولى: لو صاروا أحياء في القبور لذاقوا الموت مرتين لا موتة واحدة. وقالوا في الآية الثانية: إن الغرض من سياقها تشبيه الكفرة بأهل القبور في عدم الإسماع، ولو كان الميت حيا في قبره أو حاسا لم يستقم التشبيه. قالوا: وأما من جهة العقل فإنا نرى شخصا يصلب ويبقى مصلوبا إلى أن تذهب أجزاؤه، ولا نشاهد فيه إحياء ولا مساءلة. والقول لهم بهما مع المشاهدة صفصطة ظاهرة، وأبلغ منه من أكلته السباع والطيور وتفرقت أجزاؤه في بطونها وحواصلها، وأبلغ منه من أحرق حتى يفتت وذريت أجزاؤه المفتتة في الرياح العاصفة شمالا وجنوبا وقبولا ودبورا في مهاب الرياح الأربع. فإنا نعلم عدم إحيائه ومسألته وعذابه ضرورة. هذه خلاصة شبههم الضاحضة، ومحصل آرائهم الكاسدة، وأفهامهم الفاسدة، وأذهانهم البائدة. ولا عجب ولا استغراب ممن ألحد في أسماء الله وصفاته، ودحد ما صرح به تعالى في محكم آياته، ورد ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، وحكم العقل في الشرع، وعارض الوحي الرحماني بالحدس الشيطاني، وقدم الآراء السقيمة على السنن المستقيمة، وآثر الأهواء الذميمة على المحجة القويمة. فليس بعجيب ولا غريب ممن هذا شأنه أن ينكر عذاب القبر وغيره من أنباء الغيب التي لا يشاهدها. وما له لا ينكر ذلك وهو لا يعرف الإنسان إلا هذا الجسم الذي هو الجلد واللحم والعظم والعروق والأعصاب والشرايين ونحوها مما يمتلئ بكثرة الطعام والشراب فيه ويخلو بقلتهما عليه. وما له لا ينكر ذلك وهو لا يقر بموجود إلا أن يكون مسموعا متكلما به، مبصرا مشموما ملموسا. وما له لا ينكر ذلك وطريقته في النصوص أبدا تأويل الصريح وتضعيف الصحيح، وأنها آحاد ظنية لا تفيد اليقين، وليست بأصل بزعمه عند المحققين، ولا ذنب للنصوص، وما نقم منها إلا أنها خالفت هواه وصرحت بنقض دعواه وسدت عليه باب مغزاه وأوجبت عليه نبذ أقوال شيوخه وهدمت عليه ما قد بناه وألزمته باطراح كل قول غير ما قاله الله أو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونادت عليه بأبلغ صوت: أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والجواب عن الشبهة الأولى أن الآية لا تدل على مدعاهم بوجه، فإنها في صفة أهل الجنة وما لهم فيها من كمال النعيم والخلد المقيم، وأنهم لا يذوقون فيها الموت بل ينعمون ولا يبأسون ويخلدون فلا يموتون، وإن هذا من نفي عذاب القبر الذي ادعوا. وقوله إلا الموتة الأولى تأكيد لنفي الموت عنهم في الجنة، وما المانع من كون الروح تتصل بالجسد في البرزخ اتصالا خاصا ليتألم الجسد بما يتألم به من دون أن تكون حياته كالحياة الدنيوية؟ بل ما المانع من كونها حياة مستقرة لا تشبه الحياة الدنيا وهي أعظم منها؟ فحجب الله تعالى رؤية ذلك عن عباده رحمة منه بهم، كما يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحا، كما يشاء الله عز وجل، والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها، وفتح باب النار للمرتاب وقمعه بالمطارق والمرازب، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه. والمرازب جمع مرزبة، وستأتي في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سؤال القبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كما يدل عليه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الآتية من الإقعاد والمخاطبة والسؤال والجواب كفاحا، كما يشاء الله عز وجل، والفتح لباب الجنة للمؤمن وفرشه منها، وفتح باب النار للمرتاب وقمعه بالمطارق والمرازب، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى بسطه. وأيضا فأهل الجنة المشار إليهم بقوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، قد وردت فيها الأحاديث الصحيحة أن أرواحهم تسرح في الجنة في حواصل طيور خضر، كما روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي عن الإمام مالك بن أنس عن الإمام محمد بن شهاب الزهري. فهذا الحديث مسلسل بالأئمة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم يبعثه. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وعبد بن حميد والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح صححه في السلسلة الصحيحة. وفيهم الشهداء الذين قال الله تعالى فيهم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ولكن لا تشعرون، فهل شعرتم بذلك يا معاشر الزنادقة دونهم؟ ويقول تعالى فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآيات: وذلك بخلاف الذين كفروا فإنهم كما قال الله تعالى فيهم: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. والموتة الثانية على أحد التفسيرين هي موتهم بعد فتنة القبر، وتفسير الجمهور لا ينافي ذلك، فإنهم حملوا الموتة الأولى على العدم الذي قبل وجودهم، والثانية على الخروج من الدنيا، ولم يعدوا نومتهم بعد الفتنة في القبر موتة مستقلة، لأن حال البرزخ من الموتة الثانية، وليس هو من دار الدنيا ولا دار الآخرة، بل هو حاجز بينهما. والتفسير الأول محمول على موتتين بعد الوجود خلا حالة العدم المحض قبل إيجاده. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار، قال فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا، قال فيقال: قد عمرت ما كنت معمرا، قال فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمنهوش ينام ويفزع تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. والمنهوش من نهشته هوام الأرض وحياتها وعقاربها. وعن الشبهة الثانية الجواب من وجهين: الأول أن قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور نفي لاستطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمعهم، وليس ذلك بمحال في قدرة الله أن يسمعهم، كما أسمع أهل القليب تبكيته صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والحديث في الصحيحين وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. وهذا إذا حمل على نفي مطلق السماع بالكلي. الوجه الثاني أنه لم ينفي مطلق السماع، وإنما نفى سماع الاستجابة، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث القليب: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. وبهذا يتضح تشبيه الكفار بهم، فإن الكفار كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه كلام الله تعالى وهو يتلوه عليهم، ولكن ليس ذلك بسماع استجابة. ولهذا أثبت تعالى هذا السماع الظاهر لهم في قوله تعالى: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ولو كان الكفار لم يسمعوا مطلقا لا سماع استجابة ولا مطلقا، لم يكن القرآن حجة عليهم، ولم يكن الرسول بلغهم، لأنهم ما سمعوه منه. ولا أفسد من قول هذا لازمه. وأما شبهتهم العقلية فهي لا تليق إلا بعقولهم السخيفة، فإن الروح التي عليها العذاب أو النعيم المتصل بالجسم ألمه ليس بمدرك في الدنيا ولا يعلمه إلا الله، فمن كان لا يدرك روح من يمشي معه ويكلمه ويأتمنه ويعامله، فكيف يدركه إذا صار من عالم الآخرة ليس من عالم الدنيا؟ وأيضا فاحتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله تعالى البالغة ورحمته بهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية زيد بن ثابت ومن رواية أنس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وأيضا فأكثر أمور الإيمان اعتقادات باطنة منا لأمور غائبة عنا، وهي أعلى صفات أهل الإيمان الذين يؤمنون بالغيب، وذلك غائب عنا في الحياة الدنيا ونحن نعلمه عن الله علم اليقين. فإذا خرجنا من هذه الدار صار الغيب شهادة، ورأينا ذلك عين اليقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. والذي أحرقت أعضاؤه وتفرقت أجزاؤه يجمعه الذي أبدأه لا من أجزاء ولا أعضاء، وسيأتي الحديث فيه إن شاء الله. ولا فرق بين من كذب بجمع هذا وبين من كذب بجمع الناس ليوم لا ريب فيه، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ فيا أيها الطالب الحق المتحري الإنصاف، إليك نصوص الآيات المحكمة والسنن القائمة، فألق لها سمعك وأحضر لها قلبك، وانظر بماذا عارضها الذين في قلوبهم زيغ، وكيف تتبعوا ما تشابه وأعرضوا عن المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله كما أخبر الله تعالى عنه. فردوا المحكم بالمتشابه ولم يردوا علم ما عزب عنهم علمه إلى عالمه. واحمد الله تعالى إذ هداك لما اختلفوا فيه ووفقك لما انحرفوا عنه من الحق المبين. وقل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قال أئمة التفسير والملائكة باسطوا أيديهم أي إليهم بالضرب والنكال وأنواع العذاب حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم، ولهذا يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتفرق روحه في جسده وتعصي وتأبى الخروج، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون عن اتباع آياته والانقياد لرسله. وسيأتي في الأحاديث كيفية احتضار المؤمن والكافر قريبا إن شاء الله. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من ذلك التقريع والتوبيخ ولا يدرون بشيء من ذلك الضرب، غير أنهم يرون مجرد احتضاره وسياق نفسه لا يعلمون بشيء مما يقاسون من الشدائد، فلأن يفعل به في قبره ذلك وأعظم منه ولا يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر، لأنهم لم يطلعوا أنفسهم ولا أطلعهم ربهم على ما يناله بين أظهرهم، فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمه ودار غير داره؟ فلا بد للمخالف من أحد أمرين، إما أن يقر بما أخبر الله تعالى به في المحتضر فيلزمهم ما ورد في عذاب القبر، أو يجحد هذا وهذا فيكفر بتكذيبه الله ورسوله. فبشره بتأويل هذه الآية إذا صار إلى ما صار إليه المكذبون، وقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذه الآية نصها في عذاب القبر بصريح الأحاديث الآتية وباتفاق أئمة التفسير من الصحابة فالتابعين فمن بعده، وأن المراد بالتثبيت هو عند السؤال في القبر حقيقة، وأن من أنكر ذلك اعتمادا على كونه لا يراه ولا يسمعه فقد أنكر أن يكون الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. روى ابن أبي حاتم بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه. فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى فيه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا الذي رواه ابن أبي حاتم أورده ابن كثير في تفسيره مسندا، وفيه سلمة بن تمام وهو شيخ مجهول، وشيخه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك قريبا، وسيأتي الأحاديث فيه. وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ذكر العيني وهو ليس في عمدة القاري هذه الآية في شرح هذا الباب من صحيح البخاري، وقال: إن الله تعالى ذكر الموتة مرتين، وهما لا تتحققان إلا أن يكون في القبر حياة وموت، حتى تكون إحدى الموتتين ما يتحصل عقيب الحياة في الدنيا، والأخرى ما يتحصل عقيب الحياة التي في القبر. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وهذا هو تفسير السدي في هذه الآية، حيث قال: أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم، فخوطبوا ثم أميتوا فأحيوا يوم القيامة. والآية تحتمله، لكن المشهور عن ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم أن هذه الآية كقوله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقد تقدم الجمع بين هذين التفسيرين ولله الحمد والمنة. وقال تعالى: سنعذبهم مرتين. قال ابن مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن إسحاق ما حاصله، إن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم هو عذاب النار. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال البراء بن عازب ومجاهد وأبو عبيدة يعني به عذاب القبر. وقال تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح بهم في الجنة حيث شاءوا، وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجواف عصافير تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود تغدو على جهنم وتروح عليها فذلك عرضها. وفي حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البيهقي في الدلائل وابن جرير في التفسير وابن أبي حاتم من رواية أبي هارون العبدي، وهذا هو علة الحديث، فأبو هارون العبدي ضعفه شعبة وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي والحاكم متروك، وقال الجوزجاني كذاب مفتر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله عز وجل، رجال كل رجل منهم بطنه مثل البيت الضخم، مصفدون على سابلة آل فرعون، وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وآل فرعون كالإبل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: ضعيف جدا. وفي حديث عائشة في قصة اليهودية التي قالت له: وقاك الله من عذاب القبر، فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك، فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وإنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. والحديث في الصحيحين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فيقال ما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية وفيها الدلالة على عذاب البرزخ؟ والجواب أن الآية دلت على عرض الأرواح على النار غدوا وعشيا في البرزخ، وليس فيها دلالة يعني تامة على اتصال تألمها بأجسادها في القبور، إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، فأما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السنة في الأحاديث المرضية. وقد يقال إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار في البرزخ، ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قبره بذنبه. وهذا الجواب هو الراجح عند الشيخ رحمه الله، لما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يفتن يهود، كما عند مسلم في الصحيح، وذلك قبل أن يوحى إليه أن أمته تفتن. والجواب الأول مرجوح، لأن الآيات أيضا صريحة في اتصال عذاب القبر بالروح والجسد، وما ليس صريحا منها فمحتمل يحمل على الصريح، إذ لم يجئ في آية تخصيصه بالروح دون الجسد ونفيه عن الجسد. وقال الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وكذلك قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذه نصوص من السنة في إثبات عذاب القبر. نصوص السنة في إثبات عذاب القبر قد بلغت مبلغ التواتر، إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجم الغفير والجمع الكثير من أصحاب البشير النذير صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكرة وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبوه عمرو وأم مبشر وأبو قتادة وعبد الله بن مسعود وأبو طلحة وأسماء أيضا وعبد الرحمن بن حسنة وتميم الداري وحذيفة وأبو موسى والنعمان بن بشير وعوف بن مالك. فأما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. ورواه مسلم من طرق عن قتادة بنحوه وزاد فيه. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا يعني المؤمنة، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وللشيخين عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. ولمسلم عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وأما حديث عبد الله بن عباس فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم قال: أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. رواه في مواضع من صحيحة، ورواه مسلم أيضا وغيره. ولمسلم وللنسائي عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأما حديث البراء بن عازب فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علقمة ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. رواه البخاري في مواضع، ووافقه عليه مسلم وغيره. وروى الإمام أحمد عنه أي عن البراء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر 2 أو 3. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه فيأتيه ملكان فيري لسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول دين الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسد. ويأتيه ملكان فيري لسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. وأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. زاد في رواية في قصة المؤمن حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء وليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. وزاد في قصة الكافر ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله عز وجل كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. قال البراء ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه، وهو حديث صحيح صححه الألباني في أحكام الجنائز مع جمع ألفاظه، وكذا صححه في صحيح سنن الترمذي. وأما حديث عمر بن الخطاب فرواه مسلم من طرق عنه رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى. قال فقال عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقا؟ فإني وجدت ما وعدني الله حقا. قال عمر يا رسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منه غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا. ولأبي داود والنسائي وابن ماجه عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وعذاب القبر وفتنة الصدر. والحديث حديث حسن، وقد أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال البخاري رحمه الله تعالى باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وأخرجه أيضا مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. وأما حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقد قال البخاري رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت له أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ذكر حديث الكسوف بطوله وفي آخره، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، ورواه مسلم بنحوه. وقال البخاري أيضا حدثنا عبدان قال أخبرني أبي قال سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال عذاب القبر حق. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وافقه عليه مسلم وغيره. وقال مسلم أيضا حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا لياليا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. وقال مسلم رحمه الله أيضا حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. لم أنعم أي لم تطب نفسي أن أصدقهما، ومنه قولهم في التصديق نعم، ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وللشيخين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها من حديثها في الكسوف، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. وللشيخين عن أسماء رضي الله عنها حديث الكسوف بطوله، وفيه: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، فقد علمناك لقد كنت موقنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قوله لا أدري أي ذلك إلق التردد فيه من فاطمة بنت المنذر الراوية عن أسماء رضي الله عنه. وأما حديث أبي أيوب الأنصاري، فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن البراء بن عازب عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، أي سقط القرص، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. ورواه مسلم من طريق جماعة عن شعبة به. وأما حديث أم خالد، فقال البخاري رحمه الله: حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. فهذه كلها وما يجري مجراها وما هو على شاكلتها، هذا كله مما يدل على هذا الأمر الكبير، وهو عذاب القبر ونعيمه وفتنته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يثبتنا عند السؤال. وأن يفسح لنا في قبورنا إذا ما صرنا إليها حتى تكون مد أبصارنا، وأن يجافي الأرض عن جنوبنا وجنوب آبائنا وأمهاتنا وأموات المسلمين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.